بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بهذا العنوان: الإعلام ببعض أسرار الصيام. وهذا هو اللقاء الثالث في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. في البداية أعتذر للمتابعين والمتابعات عبر هذا البث المباشر عن التأخير بسبب مشكلة تقنية في الأجهزة، فنرجو المسامحة. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام بعض أسرار الصيام، والتي منها علاج مرض الشبهات، وبينا في الدروس الماضية كيف أن الصيام يعد علاجا شافيا لمرض الشبهات من خلال أن الثمرة المرجوة من صيام رمضان التقوى. قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا ما حقق الإنسان التقوى، أثمرت التقوى العلم النافع الذي فيه علاج لكل شبهة ترد على النفس. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرق بين الحق والباطل، بين المعروف والمنكر، بين الخير والشر، فتذهب الشبهات. فالتقوى تثمر العلم، العمل، العلم النافع الذي فيه علاج لداء الشبهات. في هذا اللقاء سنقف مع سر جديد من أسرار الصيام. هذا السر عنوانه علاج مرض الشهوة. فالصيام علاج لمرض الشهوة. الشهوة تعني اتباع الهوى الذي يبعدك عما يحب الله ويرضاه. فالنفس بطبعها أمارة بالسوء، تزين للإنسان سوء الأعمال فيقع في المعاصي والمنكرات ويبتعد عما يحبه الله ويرضاه. فده اتباع للهوى، اللي هو مرض من أمراض القلب، نسميه مرض الشهوة. فالصيام من أسراره أنه علاج لهذا الداء. لذلك نقول من أسرار الصيام أنه علاج لمرض الشهوات. فمرض الشهوة من أمراض القلب، ويعني تقديم الهوى على طاعة الله ومرضاته، كمن يقع في العشق المحرم اللي بيسموه الحب. الحب محمود ما دام في إطار الشريعة، الميل القلبي والحب يحمد إذا كان في الإطار الشرعي، يعني إطار الزواج. القلب يميل لفي كذا، طيب اترك الباب واتوا البيوت من أبوابه. لكن ما عندناش في الإسلام اتخاذ الصاحبة أو الصديقة، ولا متخذات أخدان. قال: ولا متخذي أخدان. فالإسلام ما يعرفش حاجة اسمها الصداقة بين الرجال والنساء إلا في إطار الشريعة، الزواج. فالزواج هو الباب المشروع. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. لكن أنا بحب فلانة وفلانة بتحب فلان، هذا بعيد عن منهج الإسلام، وده اللي بيروج ليه أعداء الإسلام. لذلك عملوا ما يسمى بعيد الحب من باب الدعوة للعشق المحرم. الحبيبة يجيب لها دبدوب أحمر وتجيب له دبدوب أحمر، ولا وردة حمراء. وعيد الحب ده أصلا بيحتفلوا برجل زاني بامرأة فيما مضى في تاريخ الصليبيين، فبيحيوا ذكراهم، ذكريات الزنا والفحشة والقرف، عملوا لهم عيد اسمه عيد الحب أو الفالنتاين كما يسمونه. هذا هو العشق المحرم، إن الشاب يقدم للشابة وردة حمر أو دبدوب، ليه يا سيدي؟ بيحبها وهي بتحبه، هذا هو العشق المحرم. إنما عندنا الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إنما ما عندناش حتة الصديق والصديقة والبوي فريند والجيل فريند والكلام ده، هذا كله في إطار الحرام، والرسائل والمراسلات وما شابه ذلك. نسأل الله السلام وأن يعصمنا وإياكم من الوقوع فيما يغضب الرب عز وجل، اللهم آمين. فالعشق المحرم اتباع لهوى النفس الأمارة بالسوء ومرض شهوة. ايه كمان؟ من يتلذذ بشرب الخمر فهذا أيضا مرض شهوة، والعياذ بالله. يقاس عليه شرب الدخان، ويقاس عليه الأرجيلة أو المسمى الشيشة في بعض البلاد، المعسل، خلاص، المخدرات، هذه كلها من أمراض الشهوة. إيه كمان؟ اللي بيجمع الأموال من الربا ويأكل الربا والعياذ بالله، هذه أيضا من أمراض الشهوة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموسوم بالفوائد: دخل الناس النار من ثلاثة أبواب. دخل الناس النار من ثلاثة أبواب: باب شبهة أورثت شكا في دين الله رب العالمين، باب شبهة أورثت شكا في دين الله رب العالمين، وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، تقديم الهوى على طاعته ومرضاته، وباب غضب أورث العدوان على خلقه، وباب غضب أورث العدوان على خلقه. شوف التلخيص الجميل لابن القيم، ويبين لنا الآفات وأصول الشر. يقول لك إن في ثلاثة أبواب بتتسبب في دخول أصحابها النار والعياذ بالله. الباب الأول باب الشبهة. الشبهة بتأثر في إيه؟ إنها بتورث الإنسان الشك في الدين، الشك يؤول للكفر والعياذ بالله، يؤول للإلحاد، يؤول للردة، وهكذا. ولو سألوا لعلموا لكنهم لا يسألوا، لأن علاج الشبهة في العلم، والله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما تسألش إلا المتخصص في العلم، ما تسألش أي أحد. ليه؟ لأن قضية الشبهات قضية خطيرة جدا، لا يتكلم فيها إلا المتخصصون العلماء الراسخون في العلم، عشان يفند لك الشبهة ويرفع الحرج. رحم الله الشيخ الألباني، في زمانه كان هناك رجل يدعي علم الغيب من هؤلاء الصوفية الذين استزلهم الشيطان وأبعدهم عن الحق. وصاحبنا المبتدع هذا أراد أن يناظر الشيخ الألباني رحمه الله، فالشيخ كان يرفض، ما عنده وقت يضيعه مع هؤلاء. فمن كثرة الإلحاح وطلبة العلم ألحوا على الشيخ، لأن هذا الرجل اشتهر بين الناس وربما يكون سبب فتنة لعوام الناس وبسطائهم. فالشيخ وافق قال أرسلوه، وحدد له موعدا. طلب قاعدين، وده بقى جاء يناظر الشيخ الألباني إنه بيعلم الغيب صاحبنا. فالشيخ قال: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أناظرك. قال: أناظرك ولكن بشرط واحد. الشيخ الألباني قال: وما هو؟ قال: انتهت المناظرة، فلو كنت تعلم الغيب لعلمت شرطي. خلاص، العلم ببساطة شديدة جدا. كيف يعلم الغيب ولا يعلم الشرط اللي أراد الشيخ أن يشترطه في المناظرة؟ إذن ده دليل بطلان الحجة، وقضى على المناظرة بكلمة، وقضى على المناظرة بكلمة واحدة. أيضا جاءه آخر يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: يا ولد، ولما تكفره؟ قال: لأنه يثبت العلو لله، يقول بالعلو أن الله في السماء. فابتسم الشيخ وسأله سؤالا، قال: يا هذا، أخبرني بربك، أتصلي؟ قال: أصلي. قال: ماذا تقول في السجود؟ قال: أقول سبحان ربي الأعلى. قال: إذن لا تقول سبحان ربي الأعلى، قل سبحان ربي الأسفل. الولد فزع، قال: يا شيخ، ماذا تقول؟ قال: أقول بقولك أنت، أنت تنفي العلو وتزعم أن الله في كل مكان، إذن الله في السفل أيضا، إذن قل سبحان ربي الأسفل. فالولد الكلمة صعبة عليه أوي، قال: يا شيخ، انتظر حتى أبحث. قال: ابحث. بعد أيام جاء تائبا نادما وقال: أستغفر الله عما بدر مني، ورحم الله شيخ الإسلام. حقا الله له العلو، الرحمن على العرش استوى، لأن غلاة الصوفية ينفون الفوقية، يقول لك ما تقولش الله في السماء ده كفر، تقولون ده الله هو اللي قال مش أنا. قال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ الله الذي قال مش أنا يقول عن ذاته، وهو أعلم بذاته منا، وقال: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى خلاص له العلو، ده الفطرة عند الضيق تجد البصر يتجه نحو السماء. سبحان الله، شوف كده في أي قرب البصر يروح فين؟ ينظر للسماء. طب بتنظر، ما تنظر لتحت ما دام بتقول في كل مكان. يا ولدي افهم الآيات، معكم أي بصفاته، كما قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، أي معكم بسمعي وبصري وقدرتي وصفاتي، إنما ذاتي في السماء فوق عرشي كما أخبرتكم في كتابي. الرحمن على العرش استوى، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله. ما تقولش كيف استوى، أقول لك الله أعلم. لماذا؟ لأن الصفة غيب، ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. بس قضية بسيطة أوي، يبقى علاج الشبهة في سؤال العلماء، في سؤال العلماء: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. احنا فصلنا في الدروس الماضية في هذا الباب، يبقى ده باب خطير قوي بيؤدي للشك، قد يقع في الكفر، في الشرك، في الإلحاد، في الردة، السبب الجهل وعدم العلم. فنقول للجاهل: ارفع عن نفسك الجهالة بطلب العلم وبسؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنا ذكرت لكم كده أيضا أحد اللي عنده الفكر الإلحادي ده، أصر الإخوة في مدينة اسمها ميرسش إن أنا قابله. يا ولاد والله ما عندي وقت، أنا على طول جاي لكم من سفر ورجع لسفر، ما عنديش وقت أضيعه مع واحد ملحد، يعني احنا عايزين نعلم المسلمين، احنا مالنا ومال الملحد ده. يا شيخ، هو مصر رايح جاي، ولازم أقعد مع الشيخ ولازم أناقشه، ما فيش حاجة اسمها إله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تحت ضغط الإصرار قلت لهم خلاص يجي يحضر الدرس، وبعد الدرس نشوفه عايز ايه، فيش مشاكل. وجاء الولد والمترجم معي، فقلت له: أنا أولا وقت ضيق جدا، ما عنديش وقت، فأنا هقول لك جملة واحدة وفكر فيها كويس، قال ايه الجملة دي؟ قلت له المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف، وكأن صاحبنا لم يفهم. قلت له افسر لك. طبعا المترجم بيترجم له. قلت له انا مؤمن، فانا لا اخالف ربي، ان امرني بامر بنفذ، وان نهاني بنتهي، وان اخبرني بصدق لاني مؤمن. قال لي واقيم الصلاه بصلي. قال واتوا الزكاه، فلما بيكون عندي مال بلغ النصاب وحال عليه الحل الهجري بزكي. قال كتب عليكم الصيام، بيجي رمضان بصوم. فرض علي الحج بحج ان استطعت لاني مؤمن. نهاني عن الزنا ما بزنيش، عن اكل الربا ما بربيش، نهاني عن الحرام ببتعد قدر استطعت. اخبرني باخبار بصدقها. قال لي ان في قبر بصدق، في عذاب قبر بصدق، في نعيم قبر بصدق، في بعث بصدق، في جنة وفي نار بصدق. خلاص لأني مؤمن. فالمؤمن يا ولدي لا يخالف، والملحد لا يخاف، لأن الملحد بيقول ما فيش إله. ما دام ما فيش إله يبقى ما فيش لا نعيم قبر ولا عذاب قبر، ولا في بعث ولا في حساب ولا في جنة ولا في نار. أنت خايف ليه؟ ومصر تناقشني ليه؟ لأن الفطرة بتقول لك إن أنت على خطأ، وإن أنت باطل، وأن الكون له إلها، وأن الكون له إله، لكن أنت بفطرتك انتكست. قال يا شيخ خلاص يكفيني هذا، شكرا، أنا الآن اقتنعت. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص يبقى هي قاعدة كده، المؤمن لا يخالف والملحد لا يخاف. ما انت لو عندك يقين في إلحادك مش هتيجي تناقشنا ولا تبحث، انت تعبان، قلبك تعبك، الفطرة بتقولك انت خطأ، الفطرة بتقولك للكون خالق. أبو حنيفة رحمه الله الإمام لما ناقش بعض الملحدين في زمانه وأنكروا عليه إنكارا شديدا وجود الإله، وقالوا يا إمام نحن لا نؤمن بوجود إله، تحاولش يعني، فإن استطعت أن تدلل لنا على وجود إلهك بشرط ألا تقول قال الله أو قال الرسول وإلا فلا، اقنعنا بس بدون آية وبدون حديث. قال لهم الإمام أفعل إن شاء الله، انتظروني يوم كذا في مكان كذا، وحدد لهم موعدا ومكانا، وتعمد في الموعد ألا يذهب وأن يتأخر. هم فرحوا وصروا بذلك وقالوا عجز أبو حنيفة فلم يأتي، وبينما هم كذلك وجدوا الإمام يأتي، فقالوا جميعا في صوت واحد يا إمام ألم يقل رسولكم آية المنافق ثلاث؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. قال بلى، قال رسولنا هذا، ولكن قبل أن تنكروا سألوني عن سبب تأخيري، ما يمكن عندي عذر. قالوا ولما تأخرت؟ قال وقفت على شاطئ النهر أنتظر مركبا يحملني إليكم فلم أجد. قالوا وماذا صنعت وكيف أتيت؟ قال نظرت على يميني فوجدت شجرة على شاطئ النهر، وإذا بالشجرة تتشقق إلى ألواح بمفردها. قالوا عجبا، شجرة تتشقق بمفردها؟ قال لا تتعجلوا، وإذا بتلك الألواح ينزل اللوح تلو اللوح إلى النهر، وإذا بتلك الألواح يركب اللوح فوق اللوح حتى صنع القارب. قالوا بلا صانع؟ قال مهلا، لا تتعجلوا، فهناك الأعجب من ذلك، وإذا بلوح يخرج لي من القارب يحملني ويضعني في القارب، وإذا بالقارب ينطلق حتى أتيتكم. قالوا يا إمام هذا كلام لا يصدقه العقلاء، صنعة بلا صانع. قال أنتم تقولون ذلك؟ قالوا نعم، الكتابة لها كاتب والصناعة لها صانع. قال عجبا لكم يا قوم، سماوات ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج. وعليكم السلام. ألا يكفي هذا دليلا على وجود العليم الخبير؟ قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يا إخوة، الكون كله دليل على الوحدانية، نظام عجيب ودقيق. أنت نفسك آية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن علاج الشبهة في العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال ابن القيم: وباب شهوة أورثت تقديم الهوى على طاعته ومرضاته. لما تتملك الشهوة من القلب تفسد وتبعد القلب عن الرب، تخلي القلب محبا للحرام، محبا للحرام مقدما له راغبا فيه. اسأل كده من يتعاطون الحرام، يقول لك مش قادر أبطل، لأنه عنده مرض، مريض بالشهوة. العاشق ده مش قادر يبطل، ليه؟ لأن القلب مريض، القلب فيه مرض وعلة. وقس على ذلك جميع الشهوات، فهي مرض من أمراض القلب، تخليك تقدم هوى النفس على مرضات الرب جل جلاله. قال: وباب غضب أورث العدوان على خلقه. يغضب الإنسان فيعتدي ويظلم ويتجبر، باب خطير قوي، باب الغضب. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ده القوي اللي يضبط النفس عند الغضب، فما يظلمش ولا يجور ولا يعتدي. سئل النبي النصيحة فقال للسائل: لا تغضب. فكرر قال: لا تغضب. كرر قال: لا تغضب. وفي رواية: لا تغضب ولك الجنة. كلنا في حاجة ماسة لهذه النصيحة. عند الغضب لا تعمل بمقتضى الغضب، لأن الغضب فطرة فيك، هتغضب هتغضب. إنما معنى لا تغضب أي لا تعمل بمقتضى الغضب عند الغضب. تذكر أنك مسلم ولك منهاج، والقاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يبقى ثلاثة أبواب هي أصول الشر: باب شبهة، باب شهوة، باب غضب. وقد ذكر الله تعالى مرض الشهوة في كتابه، فقال تعالى في سورة التوبة في الآية 69: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. نسأل الله السلام. آية دي بتتكلم عن مرض الشهوة، فذكر سبحانه في هذه الآية ما يحصل به فساد القلوب والأبدان من هذين الأصلين: الأول الاستمتاع بالخلاق، وهو متضمن لنيل الشهوات المانعة من متابعة الأمر، هو مرض الشهوة. إن الاستمتاع بالخلاق يعني استمتاع بشهوات الدنيا اللي بتبعدك عن الله، معاصي ومنكرات وأثام وزلات. والثاني الخوض بالشبهات الباطلة، وخضتم كالذي خاضوا أي في الشبهات، لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل والتكلم به اللي هو الشبهة، يفسد دينك بالباطل بالشبهات، بالضبط كما يفعل الآن أعداء الإسلام وأذيالهم. أرادوا إبعاد الشباب عن العلماء وعن الفهم الصحيح للإسلام بدعوتهم لإعمال العقل وعدم رجوع للعلماء. أنت عندك عقل، مش محتاج للعلماء، أنت ممكن تقرأ القرآن وتفسره بعقلك، ممكن تقرأ حديث نبوي وتفسرها بعقلك، مش محتاج للمشايخ أبدا، هم وصى على الدين يا أخي، ما انت كمان عندك عقل. فهذه حجة أهل الباطل عشان يبعدوا الناس عن إيه؟ عن الفهم الصحيح للإسلام. وطبعا هذا الكلام ينقض أفعالهم للأسف، يعني هم في العلوم المادية ما يستطيعون أن يقولوا هذا. ما ينفعش مثلا يقول لك أنت عندك عقل وممكن تجيب كتب الطب وتدرسها وما تروحش كلية الطب، أنت مش محتاج للأطباء ولا محتاج لعلماء الطب، أنت تحفظ كتب الطب كده وبعقلك تفهم وتروح تعالج المرضى. يقولوا الكلام ده؟ ما يقولوش أبدا طبعا. لو عملناه هنا في أوروبا تتسجن. ينفع كده الشخص يقول لك أنا راجل عندي عقل وما شاء الله عندي ذكاء وعندي حافظة قوية، هروح أجيب الكتب بتاعة الطب وأحفظها وأذاكرها كويس، وتاني يوم هفتح عيادة وأكتب الدكتور سيد عبد العاطي جراحة القلب المفتوح. إيه رأيك في ألمانيا هنا؟ ينفع؟ أروح في داهية ولا لأ؟ دكتور وجراح وعيادة من غير دراسة ومن غير ترخيص. طب بلاش يا أخي القانون، سيبك من القانون. أنتوا بالله عليكم مين منكم مستعد يجي نعمل له عملية في القلب؟ والله ولا أحد، حتى إن كنت حبيبي وابن حبيبي. لا يا شيخنا أنت شيخنا على عين الراس، إنما دكتور وتفتح لي قلبي؟ لا 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 ما ينفعش. كذلك في الهندسة، ينفع كده أدرس كتب الهندسة بدون ما أروح كلية الهندسة وأدرس وأروح أعمل مخطط لكوبري؟ أقول لك أنا مهندس معماري وأعمل كباري ينفع؟ ما ينفعش. يقول لك ده مجنون ده ولا إيه؟ لازم دراسة، لازم ترجع للمتخصصين، تروح كلية الهندسة وتدرس سنين، وبعد ما تدرس لازم تخصص ومش تخصص وشغلانة، ولازم تروح تتدرب عندي مش عارف ايه. سبحان الله، يعني علوم المادة كلها لازم تخصص الا علوم الدين. يا اخي مش عايزين تخصص في الدين، انت بعقلك تفهم الدين. نقول له لا، ما قلت لكم من قبل جاءني احد من هؤلاء الشباب المفتون باراء هؤلاء المبتدعة كعدنان ابراهيم والشلة دي والكيالي وغير الكيالي وابراهيم عيسى والشلة المريضة دي هداهم الله، فبيقول لي أنا مش محتاج لفهم العلماء للقرآن، أنا أقدر أفهم القرآن لوحدي. قلت له ماشي. الله تعالى يقول قل هو الله أحد الله الصمد. قل لي إيه معنى الصمد؟ ها عمل لي كده. قلت له ما أنت عندك عقل أهو، وادي أهو لغة عربية أهو كلمة اسمها الصمد بس، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، قل لي معنى كلمة الصمد إيه؟ قال لي انت ما، قلت له ايه مش انت بتقول عندك عقل وبتفهم؟ ما هو سورة الاخلاص، انا ما جبتلكش من سورة البقرة ايات مثلا الاحكام، انا بقول لك قل هو الله احد الله الصمد. طب بلاش يا سيدي، ضايقتك كلمة الصمد ما انتش عارفها؟ طيب قل اعوذ برب الفلق. ايه معنى الفلق؟ ها وبرضو عاند ومشي. فكرني بصاحبنا بتاع عنزة ولو طارت، ده مثل جزائري. اتنين اختلفوا في الطريق ماشيين، فعن بعد شافوا حاجة سوداء فاختلفا، فواحد قال له دي طائر، الثاني قال له لا دي عنزة، قال له خلاص ناخد حجرة ونضربها، إذا طارت تبقى طائر وإذا جريت تبقى عنزة، صح كده؟ مش ده العقل يقول كده؟ مش عندنا عقل، هنضربها بحجرة، طارت يبقى طائر، جريت تبقى عنزة. قال له ماشي. فراح مسك الحجرة وراح خبطها، راح طارت. فراح قال له عنزة ولو طارت، فيش فايدة برضه. فهو صاحب الهوى كده، مهما تكلمه مش هيقتنع، يقول لك أنا عندي عقل. طيب يا سيدي خليك بقى، ما كان عندهم عقول وبيعبدوا البقر دلوقتي. والله في الهند بيعبدوا البقر ولا لا؟ مش عندهم عقول؟ بل منهم أذكياء العالم وبيسجد للبقرة، أهو بعقله سجد للبقرة. وغاندي ده كان يقول لك أنا أحب البقرة أكثر من أمي التي ولدتني. تخيل يا أخي، شفت العقول؟ ده فكرني بقى بأحد علماءنا في مصر قديما، علماء الكبار، راح بلد في صعيد مصر البلد دي بينطقوا القاف جيم، ينطق القاف جيم، يعني مثلا يقول لك جال مش قال، الشيخ جال، فبينطق القاف ايش؟ جيما. فالشيخ عالم ادى محاضرة جميلة جدا، فراجل كده كبير من علية القوم قاعد فعجبه الكلام قوي، قال له ايه يا جاموس العلماء، عايز يقول له يا قاموس، يعني قاموس موسوعة، انت موسوعة ده، انت جاموس العلماء. فالشيخ برضو كان فاطن ولعيب زي حالتنا كده، قال له بس العجول اللي تفهم. فهو غاندي بيقول لك البقرة بحبها أكثر من أمي التي ولدتني. ليه يا عم غاندي بس؟ قال لي أن أمي التي ولدتني بترضعني سنتين بس، إنما أمي البقرة بترضعني حياتي كلها. فعشان كده بيسجد لها. فطلع لنا إبراهيم عيسى أبو حملات يقول لك زعلان من الجماعة اللي بينكروا تقديس البقرة، عايز يقدس البقرة. طب يا سيدي ما تعبد، أنت حر، اعبد البقرة أنت حر، لكن أنت بتنكر على من ينكر الباطل، أنت مشكلتك مشكلة بقى. طب أنت بتقدس البقرة، قدسها يا سيدي، إنما نحن لا نقدس البقر، نحن نقدس الخالق جل جلاله، إنما البقرة مخلوق خلقت لعلة ولحكمة، تعمل في الحقول، تضر لنا اللبن، نذبحها أضحية أو نعق بها أو نستفيد من لحومها، لهذا خلقها الله مش للتقديس. أنت بقى بتقدس، قدس. هذه عقول بيسموا نفسهم أصحاب عقول، لو كمان إيه حطوا ألقاب كده حلو قوي، التنويريون، وهم ظلاميون، لا علم ولا فهم ولا عقل. ممكن يكونوا أذكياء إنها مش عقلاء. فارق بين الذكاء وبين العقل يا إخوة، لا يطلق العقل إلا على من استقام على منهج الله فقط، اللي يبعد عن المنهج حتى وإن كان أذكى الأذكياء فلا عقل له. الدليل الله يخاطبنا عن أهل النار في سورة الملك، وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير. نفع عنهم العقل ليه؟ لأنهم ما استجابوا للمنهج. أبو جهل كان من أذكى الأذكياء يا إخوة، ده كان يلقب بأبي الحكم لذكائه الفرد ويحكم بين الناس. لما جه النبي وابتعد عن المنهج بقى أبو جهل. ليه؟ لأن ما عندوش عقل الآن، هو ذكي لكن اتبع الهوى وبعد عن المنهج، فلا ينسب للعقل. فلا ينسب للعقل إلا من استقام على المنهج. انحرف ذكي إنها مش عاقل، لأن العقل من العقال، يضبط يربطك، حتى من أسماء الحجر، يعني يمنعك عن الزلل. ما امتنعتش عن الزلل مبقاش عندك عقل، لا عقل لك. حتى النبي قال للرجل اللي دخل عليه ومعاه الدبة ولم يربطها، قال لما لم تعقلها، ما ربطتهاش ليه؟ قال ثقة في الله وتوكلا عليه. قال اعقلها وتوكل، اربطها الأول. فالعقل يعني الرباط، يبعدك عن الانحراف، انحرفت ما بقاش عندك عقل، واضح؟ ودي قضية مهمة. فقد يكونوا أذكياء نعم، لكن عقلاء لا. فلما تلاقي واحد زي ده يقول لك بيقدس، زعلان ان الناس بتنكر على من يقدسون البقر، ده له عقل ده؟ والله لا عقل له. خلاص ربنا يعافينا وإياكم. ويقول لك ان الصيام ملوش حكمة، ده قرار سيادي، يعني ربنا دكتاتور، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، يعني ربنا بيعذبنا. شفت المجرم؟ طيب عايزين بعد كده ايه بقى؟ ربنا يعافينا يا رب، ربنا يسلمنا يا اخوه. والله والله يا اخوه نسال الله السلام، يعني هذه الافكار العفنه اللي ضيعوا بها الاجيال وضيعوا بها الشباب، وبدا الالحاد ينتشر بين الشباب. ليه؟ من بسبب هؤلاء الضالين المضلين، يروجوا هذه الافكار لشباب بعيد عن العلم اصلا، فبيعجب بكلامهم الباطل، ويبدا كمان يقول لك ايه، ما انا عندي عقل، انا افهم القران. افهم ومش هتفهم. ليه؟ لان علوم الشريعه علوم تخصص، جاءنا العلم بالتواتر، العلماء ينقلون العلم عالم عن عالم حتى وصل إلينا. وفي زماننا المعاصر بقى في جامعات أكاديمية ودراسات أكاديمية للتخصص ده، في كليات أصول دين وكليات شريعة وكليات دعوة وكليات في تدرس التوحيد. لازم تتعلم وتاخد العلم عن العلماء وتاخد العلم بدراسة أكاديمية عشان تكون مؤهل للفهم. ليه؟ عندنا علوم آلة لازم تتقنها، علوم اللغة، علوم مصطلح الحديث، علوم أصول الفقه عشان تفهم. وعندنا علوم مقاصد زي علم التفسير وعلم الحديث وعلم الفقه، دي علوم مقاصد. يبقى لازم علم آلة عشان يوصلك للمقصد وتقدر تتأهل إنك تفهم القرآن والسنة، ودي قضايا مهمة. فهم أرادوا إلغاء التخصص عشان يقضوا على الإسلام وتعاليم الإسلام. لكن كما نقول ويقول الله عز وجل في كتابه: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله حافظ هذا الدين ويقيد له من العلماء العاملين والدعاة المخلصين من يحفظون للأمة دينها ويجددون للأمة دينها بإعادتها للكتاب وصحيح السنة. فمرض الشبهة خطير جدا يا إخوة، وخضتم كالذي خاض. فالشبهة شك، الشبهة إلحاد، الشبهة كفر، والعياذ بالله رب العالمين. هذه ثمرة من ثمار الشبهات، ضياع. فإذا مرض شهوة يؤدي للمعصية، ومرض شبهة يؤدي للشك في الدين. بل قال الله تعالى أيضا عن مرض الشهوة في سورة الأحزاب الآية 32: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة، يعني بيوصي النساء بعدم الخضوع بالقول. يعني إيه؟ يعني ترقيق الصوت مما يثير الغرائز ويدفع مريض القلب بمرض الشهوة إلى الوقوع في الحرام. كلمي صوتك العادي، مش لازم ترققي إيش صوتك، إنما الصوت العادي ليس بعورة، إنما العورة فين؟ في الخضوع بالقول، في الخضوع بالقول. ده مرض يفتن الناس، نسأل الله السلامة. إذن أمراض الشهوات هي فساد يحصل للقلب تفسد به إرادته للحق، يبعده عن الحق، خليه في المعاصي ويحب المعصية ويرغب فيه. زي ما قلت لك قبل كده، حتى وسائل الإعلام الخبيثة لها رسالة، وهي تحبيب الناس في الحرام وكره الحق والحلال. إزاي؟ شوف أي مسلسل وأي فيلم هتلاقيه دايما يخليك تحب الحرام. مثلا يجيب لك فيلم عصابة رايحة تسرق بنك وتسرق أموال الناس، صح؟ يدخلوا ويرفعوا الناس ومش عارف ايه، وشوية في موظف حريص على مال الناس فيعمل الجرس الإنذار، البوليس سمع جاي، يلا بسرعة انت بقى اخلص، البوليس جاي، شيل الشنطة واجري. خلاك تحب ايه؟ الحرام، تحب السرقة، مش عايز الحكومة تمسك اللي بيسرقوا، عايزهم يهربوا، صح؟ بس هي دي الرسالة، ان حضرتك تحب ايه؟ الحرام. طول الفيلم خلاك حبيت الحرام، في الاخر فشلت العملية والبوليس جه خدهم وذا انت. طب عمل لهم ايه؟ ما جابلكش. اتعاقبوا ازاي؟ ما جابلكش، خلاص اتمسك وخلاص. يجيب لك تاجر مخدرات ابن الايه، عنده ايه؟ تفكير، وانت تحب تفكيره، صح؟ ويخطط وازاي يهرب المخدرات ازاي، وازاي يتعامل مع الشرطة ويرشيهم وهم اللي يدخلوها له عن طريق عربية البوليساي كمان، وانت فرحان ذكي. طول الفيلم خلاك تحب المخدرات، يعني حبيت ايه؟ الحرام. كان قديما في الافلام القديمة البطل بيحب البطلة، لازم اي فيلم البطل بيحب البطلة. بعدين راح البطل عشان يتزوجها، ابوها رفض، ابو البطلة اتفق مع البطلة يهربوا في صلاة عند الفجر، بدل ما يروحوا يصلوا الفجر هيهربوا. المشكلة مش هنا، المشكلة بقى ايه؟ المخرج المجرم يجي ساعة صلاة الفجر يجيب لك الكاميرا على البنت البطلة قايمة وبتلم هدومها وتتسحب، ويروح ناقل الكاميرا على ابوها اللي نايم بيتقلب عشان يصحى يصلي الفجر. هيقوم انت بقى بسرعة، اخلصي، ابوك هيقوم هيشوفك وهيمسكك، صح؟ تيجي تخرج تروح خبطة مش عارف في حديك، الله يهديكي، الراجل سمع مين؟ ابوها بقى، ايه قلت لك اجري، والتاني مستنيها تحت وانت حزين انها مش عارفة توصل له، عايزها تهرب في الحرام، مش عايز ابوها يقوم عشان يمنعها من الحرام، فخلاك تحب ايه؟ الحرام. يجيب لك فيلم عن رقاصة مثلا يخليك تتعاطف معاها غصب عنها، معذورة يا عيني، اصل ابوها مات وامها اتزوجت عليها وجوز ابوها ما كانش كويس فاضطرت تهرب، اتشردت راحت في كباريه اشتغلت رقاصة، فخلاك تحب الرقاصة، ويا عيني مع غصب عنها هتعمل ايه؟ طيب حبيت ايه؟ الرقاصة. على النقيض بقى يجيب لك المحتجبة مجرمة وقاتلة وإرهابية، يا مجرمين، فكرهك في الدين وحببك في الحرام. يجيب لك الملتحي رجل الدين هزق، يتريقوا عليه ويضحكوا عليه وعمته مايلة وبيقول نكت ويتشدق بالكلام ويتقعر، ويجيب لك مدرس الموسيقى بروفيسور لابس بدلة شيك وعنده شنطة شيك وأغلى سيارة وملمع ولابس الجرافات، إنما مدرس اللغة العربية أستاذ حمام نحن الزغليل لابس مقطع وشحات، عشان تبغض اللغة العربية وتحب الموسيقى. هذه الرسالة العفنة اللي بيروج لها الإعلام عشان يغمس الناس في الشهوات ومرض القلوب والعياذ بالله رب العالمين. خطيرة القضية يا إخوة، مش سهل. والله يعني الحاجات دي شفناها ونحن صغار قبل أن نسلك طريق العلم في الصغر، كنا بنشوف الأفلام دي ونحن صغار، شوف المرض إزاي بيوصل وإزاي سبحان الله ده دلوقتي أشد، أنا ما أعرفش في إيه دلوقتي، ده أنا بتكلم عن ماضي قديم لكن ما أعرفش إيه اللي بيحصل الآن. ربنا يسلم، ربنا يسلم. بنسمع بس كده على الفيسبوك ومش عارف إيه، يعني هذا الرمضان مثلا مسلسلات في مصر مثلا بس كلها حرب على تعليم الإسلام، كل المسلسلات بلا استثناء، ودعوة للناس لترك الدين والبعد عن الإسلام والبعد عن القرآن والبعد عن السنة. يا رب سلم، وصلنا للدرجة دي؟ حتى شهر رمضان لا يعظم؟ ده كان قديما يا أخي حتى رغم الفجور كان يجي رمضان يقول لك مسلسلات دينية، تجد كله بيعمل مسلسلات دينية في رمضان. رمضان الآن مسلسلات تهدم الدين، عري وتبرج وزنا وزنا محارم. يا رب سلم في بلاد الإسلام، نسأل الله السلام، حاجة تدمي القلب يا إخوة الله وتدمع لها الحي. لما تصل الأمة للدرجة دي نسأل الله السلام، يبقى اللي احنا فيه ده شوية، العقوبات اللي بتنزل على الأمة دي شوية، لله الحمد من أنه قال ليذيقهم بعض الذي عمل وإلا لهلكنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني البعض ده اللي احنا شايفينه ده بعض، اما لو كل كنا هلكنا، والبعض ده عشان نرجع ونتوب، نسأل الله السلام. فده مرض الشهوة يغمس الإنسان في المعصية في المنكرات، بس نسأل الله السلامة. فهي فساد يحصل للقلب تفسد به إرادته للحق، بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل الضار. يا رب سلم، انت كسر فطر بقى. ومصدرها الهوى، فإن الإنسان يعرف الحق لكن لا يريده لأن له هوى مخالفا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه أو كما قال رسول الله. هذا الحديث يحتاج إلى وقفات حتى نجلل المعنى ونوضح المقاصد وما فيه من عبر، والمقام يضيق بنا وعقارب الساعة دائما أبدا تطاردني كعادتها، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكما تعودنا بنشوف الأسئلة الواردة عبر البث إن وجدت، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله تعالى. جاءنا سؤال عبر الخاص من بنتنا ريماس فهد تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي وبارك لنا بعلمك، أمين ولكم بمثل. هل جوامع الدعاء تكفي للوصول لما أريد من خير الدنيا والآخرة؟ الجواب: نعم يا ابنتي، فالسنة الدعاء بجوامع الدعاء. فمن قال مثلا: اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، فقد جمع الخير كله وابتعد عن الشر كله. دخل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه على ولده فرآه يدعو يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وحريرها وسندسها وديباجها وأنهارها ولبنها وخمرها وعسلها، وعمال يفصل. قال: ويحك، ماذا تفعل وماذا تقول؟ ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علمنا أن نقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. خلاص، إن دخلت الجنة هتاخد كل اللي فيه، صح ولا إيه؟ وإن بعدت عن النار هتبعد عن كل ما فيها بقى. لكن التفصيل ده كله بيسميه العلماء اعتداء في الدعاء. فادعو بجوامع الكلم، فمن دعا بجوامع الكلم حصل كل خير. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إن ضاق عليك الوقت في الدعاء فقل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، فإن عفا أعطاك كل خير وصرف عنك كل شر. يبقى دي اسمها دعوة جامعة، إن عفا عنك خلاص. ولذلك من أعظم الأدعية أن تدعو للناس بصلاح البال في سورة محمد: وأصلح بالهم. يا لو تقف مع أصلح بالهم دي، إيه معنى صلاح البال؟ يعني جماع الخير كل الخير. أصلح بالك دينيا ودنيويا، فأعطاك كل مطلوب مرغوب، ومنع عنك كل مرفوض محظور. يعني أعطاك الخير كله، طمأنينة النفس وسكينة البال والراحة والرضا والتسليم. فندعو بجوامع الكلم. بتقول بنتنا أيضا، هل التسبيح عند آيات التسبيح والتعوذ عند آيات العذاب خاص بصلاة النافلة أو يشمل الفريضة؟ أحسنتي. في الفريضة تردد عند الاستفهام، مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول بلى، إن ده استفهام منفي الإثبات ببلى. جاء الأمر تجاوب في الفريضة وتأتمر، مثلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قل صلى الله عليه وسلم، إن ده أمر. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ونحن على ذلك من الشاهدين، إن ده سؤال منفي تجاوب بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. خلاص، في خاتمة سورة المطففين، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ آمنا بالله. إذن في الأمر والاستفهام في الفرض تجاوب، ما دون ذلك يكون في النافلة. يعني مرت آية عذاب استعيذ بالله من عذاب النار، مرت آية رحمة اسأل ربك الجنة، وانت في النافلة نعم وانت في النافلة. إنما الأوامر في الفرض وفي النفل، والأسئلة في الفرض وفي النفل، أما بقى سؤال الجنة والاستعادة من النار بيكون في النافلة وخاص بالنفل، كان يفعله النبي في النافلة في القيام. فمثلا في أمر فسبح باسم ربك العظيم، يبقى في الفرض كمان تسبح، وفي النفل سبح اسم ربك الأعلى سبحانه في الفرض وفي النفل. أما سؤال الجنة والاستعاذة من النار وهكذا ده يكون في النافلة، والله أعلم وأعلم. أخونا عمر بيسأل بيقول السلام عليكم ورحمة الله شيخان الفاضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن تتصدق المرأة من المال الذي يعطيها زوجها دون علمه؟ إن فعلت دون تقصير ودون إضرار بالبيت ونفقات البيت فلها الأجر ولزوجها الأجر، له معها نصف الأجر. أما إذا كان النفقة ستؤثر على البيت فيجب أن تستأذن منه، يجب أن تستأذن منه. فإن أعطاها إذنا عاما لها أن تفعل. يعني إيه؟ مثلا هيعطيها مثلا 50 يورو في اليوم نفقة، خلاص كده هتجيب بيها طعام وشراب وتعمل عزومة، مثلا جابت 2 كيلو لحمة ب20 يورو، خلاص، وجابت شوية طعام ب20 يورو، فاض معاها 10 يورو بعيدة خالص، هل تتصدق بيها خير وبركة وله نصف الأجر؟ إنما هتروح بقى من الخمسة تدفع تطلع 30 يورو صدقة وما تعرفش تجيب له أكل وتأثر على الأولاد، نقول لا انتظري استأذني، أنا عايز أعمل صدقة بكذا يمكن هو يعطيكي، خلاص كده. فإذا كان نفقة المرأة تؤثر على البيت لابد أن تستأذن، إنما لا أثر لها على البيت وما فيش مشكلات فلا بأس ولا حرج، وله نصف الأجر معها بإذن الله. بيسأل أيضا ما حكم الاعتماد على بعض التطبيقات تحديد مواقيت الصلاة على الهاتف هنا في بلاد الغرب مع وجود فوارق بينه وبين مواقيت الصلاة في المسجد، هل يجب الأخذ بمواقيت الصلاة في أقرب مسجد؟ إن كنت داخل المدينة إلزم المسجد اللي هو مسجد حيك، أما إذا كنت بتتنقل كثيرا من مدينة الأخرى حط التوقيت عادي جدا، لأنك ممكن تكون في السفر ما تعرفش التوقيت، فالتوقيت إن شاء الله، واسأل المسجد بياخد بأي التوقيت ونزله عندك كتطبيق على الهاتف بتاعك إن شاء الله. بيقول أيضا تذهب امرأة لدرس من دروس العلم خلال الأسبوع بعلم زوجها، وفي بعض المرات بعد الدرس تروح مع صديقاتها لتعزية إحدى النساء لكن بدون إذن زوجها، فهل يجوز؟ لا يجوز لها ذلك، لابد أن تستأذنه، هو أذن لها في درس العلم ولم يأذن لها أن تذهب لصديق، فلا بد أن تستأذنه. أنا اليوم عندي درس، وعندي مثلا بعد الدرس هروح لفلانة مثلا، أذن خلاص. أصل الأمر كان طارئ، جات الدرس وسمعت إن فلانة والدتها مات راحت تعزيها، تتصل بالهاتف تقول له الآن أنا خلصت الدرس، في صديقة لي عندها حالة وفاة، هل ممكن أذهب للعزاء الآن؟ إن قال نعم نعم، قال لا فلا، ويكفيك تعزيها بالهاتف. فالمرأة لابد أن تستأذن من زوجها. بيقول لي محمد بيحب فضيلة الشيخ سيد، وأنا بحبك يا محمد، مع إن سبحان الله مش عارف أنت معانا هنا يا محمد ولا فين، لأن أسماء محمد عندي كثيرة جدا وبحبهم كلهم، فليتني أعرفك يا محمد. المهم يا محمد، وأنا بحبك في الله وأحبك الله الذي أحببتني له، اللهم أمين. بيقول محمد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سيد عندي سؤال، تفضل حبيبي. بيقول: كم يوم عيد الفطر، يوم أم ثلاثة أيام؟ طيب، عيد الفطر هو يوم واحد، يوم واحد أول يوم العيد. اعتاد بعض الناس أنه ياخد مثلا ثلاثة أيام، لا حرج لا حرج، إن أعطوك عطلة أو كل يوم بيمر عليك ما بتعصاش ربنا فيه وعيد، ده فلسفتنا في الأعياد. إنما وفق الدليل إن يوم الفطر هو واحد أول يوم وخلاص. عيد الأضحى، يوم العيد الأضحى ده العيد، وثلاث أيام التشريق بعديه، يعني أربعة أيام، دي كلها أعياد الإسلام. خلاص، يبقى إذن الفطر هو أول يوم العيد، يوم واحد فقط، ويحرم فيه طبعا الصيام. إن مديت العطلة بتاعتك يومين ثلاثة توسيعة على الأولاد فبها ونعمة، لا بأس ولا حرج في ذلك إن شاء الله. بيسأل أخونا عمر: ما حكم الحناء في نهار رمضان، وهل تبطل الصيام؟ لا لا لا، الحناء لا تبطل الصيام، لا أثر لا على الصيام، خليها تتحنى لا حرج. الحناء أحيانا بتكون علاج كمان لبعض العلل، فالمرأة تتحنى عادي مدام في بيتها، لكن طبعا ما تكونش متبرجة وتحط نقوش الحناء يراها الناس، لا أنا بتكلم على البيت خلاص. لأن في بعض النساء بتحط كده زي تاتو بالحنة وشجر وورد وتمشي قدام الناس، هذا لا يجوز طبعا. إنما لو حناء مثلا في اليد أو في القدم للعلاج أو كذا، أو للزينة للزوج في البيت ولا يراها الناس، لا حرج ولا تؤثر على صحة الصيام. بيقول: في حالة وضع الحناء على الرأس تحط، لا حرج، وتخليل الشعر لا حرج، لأن الرأس مش مدخل للجوف. وضعها اليدين ماشي يا عمر، لا حرج إن شاء الله، لا حرج يا عمر. شوف يا كده أبو يا ونس، لو في أسئلة تانية أخبرنا، الله يبارك فيك. طيب، ما في طلحوت، بيقول لي انتهت الأسئلة. ماشي، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، والسلام عليكم.